السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله خالق البريات وباعث الأموات وسامع الأصوات ومجيب الدعوات وكاشف الكربات، عالم الأسرار وغافر الأوزار ومنجي الأبرار ومهلك الفجار ورافع الدرجات، الذي علم وألهم وأنعم وأكرم وحكم وأحكم وأوجب وألزم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، حبيبات المباركات، حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا يا ربي من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن هيأ لنا الأسباب في هذه المجالس الطيبة التي أوصى بها الله وأوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يوصينا ويحضنا ويحثنا ويحملنا أنه لا نفوت هذه المجالس، فيها الرحمات، فيها العطايا، فيها الهدايا، فيها مغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. تخيلوا الآن فقط أن الله يذكرك في الملأ الأعلى، تخيلي أن الله عز وجل الآن ينادي باسمك في الملأ الأعلى، ألا يكفي للجلوس في هذه المجالس؟ وقال صلى الله عليه وسلم: عندما أقبل على الناس يخاطبهم بعد الصلاة لما انقضت، قال: يا أيها الناس اسمعوا وعقلوا، انظروا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة على مجالسهم وقربهم من الله. فقالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ هم جماع من نوازع القبائل، جماعات من نوازع القبائل، تصادقوا في الله وتحابوا فيه على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها، يجتمعون على ذكر الله. يعني يغبطهم الأنبياء والشهداء لأنهم اجتمعوا على ذكر الله، ذكر الله عظيم، يجتمعون على ذكر الله، ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه. فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على منابر من النور، لا يخافون إذا خاف الناس. يلا أبشروا يا حبيباتي، أبشروا، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. هم أولياء الله، هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم تلا عليه الصلاة والسلام الآيات: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلني الله وإياكم من هؤلاء، جعلني الله وإياكم من هؤلاء، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، نجتمع يوم القيامة على منابر من النور. نسأل الله العلي العظيم من واسع فضله. موضوعنا بإذن الله تعالى إلى ما وصلنا إليه، تكلمنا في مقدمة مدخل للكلام عن أشراط الساعة في اللقاء الماضي، عندما تكلمنا على أن الساعة حق، وبإذن الله تعالى مستعينين بالله، متوكلين على الله، متبرئين من حولنا وقوتنا، أن يعيننا الله على الفهم والعلم. نستعين بالله أن ندخل إلى موضوع جديد وهو أشراط الساعة، أشراط الساعة الصغرى، ويكون هذا الجزء الأول ويتبع إن شاء الله حتى نكمل هذه الأشراط. من رحمة الله تعالى بالعباد أن أخبرهم بعلامات الساعة. أخفى الله سبحانه وتعالى وقت قيام القيامة، هذا معلوم، وقت القيامة أخفاها عن عباده وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أحد يعلم وقت الساعة، هذا من علم الغيب الذي استأثر به الله لنفسه، إلا أنه سبحانه جعل بعض العلامات والأمارات والأشراط التي تدل على قرب القيامة. الله سبحانه وتعالى أخفى عنا وقت يوم القيامة لحكمة بليغة، لكنه سبحانه كريم جعل من العلامات والأمارات والأشراط التي تدل على قرب القيامة. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. إذن الله سبحانه وتعالى أخفى عنا الساعة، لكن أشراطها تم بيانها على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم لحكم كثيرة. من هذه الحكم التي لأجلها أخفى الله سبحانه وتعالى عنا متى تكون وبين لنا الأشراط، وأيضا يدخل في ذلك أيضا إخفاء وقت الموت، يعني سواء كان إخفاء وقت القيامة الصغرى أو الكبرى، أو ما نسميه الساعة الصغرى اللي هي الموت، أو الساعة الكبرى وهي القيامة. لماذا أخفى الله عنا؟ ترك لنا علامات لكن يخفي عنا وقتها. لماذا؟ هذا ذكرناه لما تكلمنا عن القيامة الصغرى، ذكرنا لحكم عديدة. طب من تذكر لنا بعض الحكم؟ من تذكر لنا بعض الحكم أن الله أخفى عنا متى تكون الساعة الصغرى الموت أو الكبرى؟ نعم، للاجتهاد، لحث العباد على الاستعداد للقاء ربهم بالعمل الصالح والطاعات، وتجنب الوقوع في المعاصي والمنهيات التي حذر الله منها. إذ أن أعمال العباد لا يعتد بها لا بالقيام، إذا حلت القيامة الصغرى أو الكبرى انتهى. اليوم عمل بلا حساب، لكن غدا حساب بلا عمل. فمن رحمة الله أن أخفى عنا ذلك، لأنه أنت الآن مش متوقع متى، لا تعلمي، فأنت تخافي في اللحظة والدقيقة والساعة، دائما على استعداد، دائما على استعداد، تأتي بأطايب الكلام وأطايب الأفعال، ودائما تتوقعي أنه ممكن الآن يأتيني ملك الموت، ممكن الآن تنتهي الحياة عندي. فدائما على استعداد، نشيطة في العبادات، بعيدة عن المعاصي، دائما تحب المستحبات، تبتعدي عن المكروهات، تجدي هذا الإنسان دائما نشيط، يطيق ما لا يطيق غيره من العبادات. ماذا قال لنا الإمام الألوسي رحمه الله في ذلك؟ قال: إنما أخفى سبحانه أمر الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعية، لاقتضاء الحكمة التشريعية لذلك، فإنه أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية، كما أن إخفاء الأجل الخاص للإنسان كذلك. يعني سواء كانت الساعة الصغرى أو الكبرى، الله حكيم، الحكيم الذي يضع الشيء موضعه. والله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله يعلم إنه إحنا لو علمنا متى تكون الساعة، لو كان واحد عمره مثلا 60 عام ويعلم متى تقوم قيامته الأجل الخاص به، لعصى مثلا 50، وممكن يتجرأ ويعصي أكثر. إذا اقترب من 60 تاب، وأنتم تعلموا أن من تاب تاب الله عليه. طب إذا كانت هذه هي المعادلة، إذن سيغلب الشر على الخير، وستجد الناس كلهم يملأ الأرض جور وظلم، لأنهم الآن يقول أنا خلاص الله يتوب على من تاب، فأنا أتوب قبل الأجل بأيام بأسبوع، وهذا يحصل، فيصبح إرجاء. الآن إحنا مع إخفاء الوقت الأجل، وتجدي عند الناس إرجاء عالي، مع العلم ما يعلم متى الساعة، يقيم على المعاصي وهو لا يدري متى يأتي ملك الموت، وهذا وهو لا يعلم، يعني ممكن يباغت الموت وهو على معصية. طب ما بالك الآن لو الله أطلعنا على ذلك، لم تلأت الأرض جور ومعاصي، ولا الناس بغت وطغت وقالوا نتوب قبل الأجل. فمن حكمة الله، والله حكيم والله عليم، يعلم ضعفنا، لذلك الله سبحانه وتعالى أخفى ذلك، أخفى عنا ذلك. وتدل الآيات على أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم وقت قيام الساعة، صح ولا لا؟ وإحنا نعلم كما قلنا في اللقاء الماضي أن هذه من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، لكن أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن الأمارات، ويقول الألوسي: نعم علم صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه حبيباتي، قربها على الإجمال، علم قربها على الإجمال، وأخبر صلى الله عليه وسلم بهذه الأمارات اللي إحنا الآن سندرسها ونتعلمها من الأحاديث. لذلك كان جدير بالإنسان الاستعداد ليوم القيامة بالخوف. يقول الألوسي: الواجب علينا الآن، إحنا نعقل الكلام والخطاب، الاستعداد ليوم القيامة بالخوف والخشية من الله، اللي هو العلم. الخوف اللي يكون قرين العلم يسمى خشية. نزداد علم نزداد خوف، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، وكان من طاعته أقرب وعن معصيته أبعد. يستشعر مراقبة الله دائما في جميع أحواله. الرسول صلى الله عليه وسلم حدث حديث سأخبركم به، لكن سأقول لكم الآن كيف نحن ننعم الآن، كيف نحن ننعم ويهدأ بالنا بعدما سمعنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قاله قبل 1400 عام. 1400 عام قاله عليه الصلاة والسلام. قال: كيف أنعم، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، وحنى جبهته، وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر. قلنا: يا رسول الله كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عليه توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل عليه توكلنا. إذا كان عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث قبل 1400 عام، ويقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وأنا أعلم أن إسرافيل التقم القرن ينتظر أمر الله أن ينفخ في الصور، أمر الله لإسرافيل فينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يقول: كيف أنعم، كيف أهدأ، كيف أتوانى عن فعل الخيرات، كيف أتجرأ على فعل أي شيء يغضب الله. ما يعني الإنسان ما ينعم لما يعلم هذا الأمر الجليل. إذا كان هذا حال سيد المرسلين الذي تفطرت قدماه في طاعة الله، والذي لا تفتح أبواب الجنة لأحد قبله، قلوب عمرت بحب الله، التصديق بلقاء الله، يقين. كان عند إخواتي النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والصحابة اليقين، كان عندهم اليقين بالبعث، اليقين بالحساب والجزاء، كان عندهم يقين بالبعث، لقاء الله، الحساب، الجزاء، يصدقوا. يعني كان عندهم علم يقين، وصلوا لدرجة عين اليقين، أحدهم يصلي وكأن النار والجنة تلقاء وجهه. لما نتكلم عن عروة بن الزبير، لما نتكلم عنه كيف قطعت وبترت ساقه وهو يصلي، وما تحرك، قالوا ما تحرك، طلبوا أن يشرب الخمر قال لا ما أشربها، هذه معصية تغضب الله. قالوا: كيف نفعل، كيف نقطع دبتر قدمك؟ قال: اتركوني أصلي، اتركوني أصلي. ماذا كان يفعل في الصلاة؟ كيف كان قلبه؟ كيف كان حضور القلب؟ كيف كان اليقين بالبعث والحساب والجزاء؟ كيف كان يتخيل، يتراءى الجنة والنار؟ لذلك يعني سبحان الله، قالوا ما تحرك إلا عندما وضعوا الزيت على قدمه حتى يوقف الدم، هنا أغشي عليه. فكيف يعني حال هناك تتكلمي عن المصدقين، لتسألي الآن عثمان كيف صلى بكتاب الله في ركعة؟ في ناس تستغرب، لما مع أن هذه من الأخبار الصادقة اللي ثبتت لكن يسأله طب كيف استطاع أن يصلي في ركعة في كتاب الله كامل؟ تميم الداري رضي الله عنه أيضا ثبت أنه صلى بكتاب الله كامل في ركعة. نعم هاي قلوب عمرت بحب الله، تصديق الله. كيف أنعم وصاحب القرن التقم القرن؟ تصديق يقين. طب إحنا نسأل الآن كيف ننعم، كيف ننعم ونحن نعصي ونخالف ونلهو ونتجرأ؟ يعني هم ما كانوا ينعموا وهم القائمين على حدود الله، المصدقين، المجاهدين، الحاملين لكلام الله، فتحوا بين المشرق والمغرب. إحنا اليوم كيف ننعم وإحنا نرى المعاصي والمخالفات والجرأة والتعدي؟ إذن الآن السؤال لكم، ما معنى الساعة في الاصطلاح الشرعي؟ هذا قلته في اللقاء الماضي. ما معنى الساعة في الاصطلاح الشرعي؟ لما أقول الآن سأتكلم عن أشراط الساعة، أنا أسأل أولا ما هي الساعة؟ ما معنى الساعة اصطلاحا؟ الساعة أولا إحنا لم نتكلم عن الأمارات، لازلنا لم نتكلم عن إحنا سألنا عن الساعة، تعريف الساعة الوقت الذي، نعم الساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة، هو الوقت الذي تقوم فيه القيامة. الساعة يقابلها وقت، الوقت نقول أي وقت هذا؟ هذا الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وسميت بذلك لسرعة الحساب فيها. انظري كيف سيجمع الله الأولين والآخرين ويحاسبهم كما يحاسب رجل واحد، سرعة الحساب. ما خلقكم ولا بعثكم إلا إيش؟ كنفس واحد، مثل رجل واحد. إذن لسرعة الحساب أو لأنها تفاجئ الناس في ساعة، تفاجئهم في ساعة. أنتوا تعلموا الآن سنتحدث أن الناس تكون في الأسواق، الناس تكون في الأسواق تشتري وتبيع، ما يكون أبدا في بالهم قيام القيامة، يكونوا في الأسواق، هذا سيأتينا إن شاء الله. فتفاجئهم ساعة وقت مفاجأة، فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة، تفاجئ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة، هذا جاء في لسان العرب. طب الآن سنتكلم عن أشراط الساعة. الآن أضفت إلى كلمة الساعة الوقت اللي تقوم فيه القيامة، سأضيف كلمة أشراط. نعم الآن أشراط يقابلها كلمة علامات، أمارات. نعم إذن أشراط هي اللي تقابلها علامات، أشراط هي اللي تقابلها أمارات. أشراط الساعة معناها اصطلاحا، المراد به اصطلاحا هي العلامات التي تسبق يوم القيامة وتدل على قدومها، يعني الساعة هي اللي تقوم فيها القيامة. طب الأمارات هي العلامات اللي تسبق وتكون بين يدي الساعة، قبل ما تقوم القيامة يكون هناك مقدمة وعلامات تدل على قدومها. ماذا يقول الحلمي في بيان أشراط الساعة؟ قال انتهاء الحياة الأولى، انتهاء الحياة الأولى اللي هي الحياة الدنيا، فإن لها مقدمات تسمى أشراط الساعة وهي أعلامها، ويقول الحافظ ابن حجر المراد بالأشراط العلامات، العلامات التي يعقبها قيام الساعة. يقول الحافظ ابن حجر هي العلامات التي يعقبها قيام الساعة. الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، من تعطيني دليل من الكتاب على أشراط الساعة وعلاماتها وأماراتها؟ من تعطينا دليل من كتاب الله أن هناك علامات ومقدمات وأمارات على قيام الساعة، تتقدم بين قيام الساعة قبل قيام القيامة؟ نعم قوله تعالى، نعم قوله سبحانه وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. قال تعالى، هذه في سورة محمد في الآية 18، وفي الآية رقم 1 في سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. إذن فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم في سورة محمد، واقتربت الساعة وانشق القمر الدليل الثاني. إذن سنقول أن هذه الأمارات ثابتة في كتاب الله، أن هناك أمارات وهناك علامات لقيام الساعة تتقدم، تكون بين يدي الساعة. طب موعد قيام الساعة، هل أحد يعلم متى يكون هذا الوقت اللي تأتي الساعة تفاجئ الناس، تباغتهم، فيصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله؟ هل أحد يعلم هذا الوقت؟ هل جبريل يعلم؟ هل جبريل كبير الملائكة يعلم هذا؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم يعلم هذا؟ لا أحد يعلمه، لا ملك مقرب ولا رسول مقرب، لا أحد يعلمه. إذا موعد قيام الساعة، إحنا نعلم الأمارات، إحنا نعلم المقدمات، إحنا نعلم العلامات، الأشراط، لكن موعد قيام الساعة من الغيب، من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا في سورة الأعراف. إذن هذه الأدلة من الكتاب. طب ومن السنة؟ من السنة هناك أدلة على أشراط الساعة وعلاماتها. حديث، أول حديث ستذكري اللي ذكرته واحدة من الأخوات، أنا كأني رأيت إنها ذكرته، أنت رائعة، حديث جبريل. نعم، الحديث المشهور اللي هو مراتب الدين أو حديث جبريل، هذه الأسماء اللي تطلق على الحديث. لما جاء جبريل على هيئة رجل، على هيئة شاب، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن مراتب الدين، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان اللي هي هذه مراتب الدين، وسأله عن وقت الساعة. وفيه قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبرني عن الساعة. قال عليه الصلاة والسلام، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، رواه مسلم. طيب، وهناك حديث آخر رواه أبو هريرة، وهو حديث أيضا رواه مسلم، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان. من الفئتان العظيمتان هنا المقصودة في الحديث؟ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. هنا هذا الذي سيدلك على من هما، دعوتهما واحدة، انتبه. الاثنين سيكونوا يعتقدوا إنهم على حق، ودعواهما واحدة، كل منهم يدعي أنه ينصر الحق، وهم فعلا كانوا يعتقدوا أنهم على حق، هم كانوا يدعوا لنفس الشيء، كانوا يدعوا للا إله. هذه خوات الفئتان العظيمتان شراح الأحاديث قالوا هذا الذي وقع بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فقالوا شراح الحديث، هذه الفئتان اللي كانت كل واحدة منها تعتقد أنها على حق، فلا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وما هو الهرج في الحديث؟ وهو القتل. وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرض عليه فيقول الذي يعرض عليه لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس أجمعون. إيش معناها فإذا طلعت؟ إذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون. فذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه، يليط أي يصلح، وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. يلا الآن فقط إحنا يعني ذكرنا الحديث، طبعا الآن سيأتيكم يا حبيباتي شرح، إن تنتظروا لا تتسرعوا، لا تسألوا عن شيء، لأنه إحنا ما شرحنا الآن أشراط الساعة، يعني نتأنى. الآن إحنا فقط ذكرنا أوردنا الأدلة من الكتاب والسنة على أن هناك أشراط، وثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأشراط، أن هناك في أشراط وأن هناك علامات، واضح؟ الآن إحنا سنشرح. تنقسم أشراط الساعة إلى قسمين، تنقسم أشراط الساعة إلى قسمين. يلا من تعطينا أقسام الساعة اللي سندرسها الآن؟ ومعلومة هناك أشراط 1 2، أشراط صغرى وكبرى، أو نقول العلامات الصغرى والعلامات الكبرى، واضح؟ طيب إذن هنا سنقول أن أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين، العلامات الصغرى والعلامات الكبرى، 1 2. طب العلامات الصغرى سنضع 1 و2 تحت العلامات الصغرى. النوع الأول وهو الأمارات البعيدة، والنوع الثاني وهو الأمارات المتوسطة. إذن علامات صغرى قسمين وعلامات كبرى. العلامات الصغرى سأضع تحت رقم 1 ألف باء، ألف النوع الأول وهي الأمارات البعيدة، وباء النوع الثاني الأمارات المتوسطة. طب ما الأمارات البعيدة؟ ماذا نقصد فيها؟ نقصد هي ظهرت، سنتكلم عن علامات اللي ظهرت وانقضت، واضح؟ ظهرت انقضت وهي علامات صغرى. لماذا قلنا صغرى؟ لبعد زمن وقوعها عن قيام الساعة. انظروا كم بين بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبين قيام الساعة، فهي من حيث الزمان هناك في بعد، ففي وقوع القيامة هناك في زمن بينها وبين العلامات أو الأمارات البعيدة، لذلك قلنا بعيدة، لبعد زمن وقوعها عن قيام الساعة، مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر، خروج نار عظيمة بالمدينة وغيرها. فهذه الأمارات البعيدة من الصغرى التي وقعت وانقضت، ظهرت وانقضت، وهي بعيدة الزمان بالنسبة لقيام الساعة. أما اللي هي رقم باء من العلامات الصغرى، قلنا باء هي الأمارات المتوسطة، وهي النوع الثاني، وهي التي ظهرت ولم تنقضي، لم تنتهي بعد، بل تتزايد وتكثر، وهي كثيرة جدا، كما سيأتينا أن تلد الأمة ربتها، وتطاول الحفال، عراء رعاء الشاء في البنيان، خروج دجالين 30 يدعون النبوء وغير ذلك. إذن لا تزال المتوسطة ستظهر، لن تنقضي، بل تتزايد، بل تكثر. العلامات الكبرى، العلامات الكبرى محصورة، وهي التي يعقبها مباشرة قيام الساعة، واللي تعقبها ماذا إذا ظهرت؟ هي 10 علامات. هذه ما ظهر منها شيء، الكبرى، العلامات الكبرى لم يظهر منها شيء، وهي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر ماذا؟ يلا عد الآن. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر شيء وهي العاشرة، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. إذن هذه العلامات العشر، وهذه هي الكبرى، هذه الكبرى اللي للآن ما ظهر منها شيء، نسأل الله العفو والسلامة، ونسأل الله إذا أراد بقوم فتنة أن يتوفانا غير مفتونين، وأن يقبض أرواحنا في أفضل زمان وفي أحسن زمان، وإحنا على طاعة الله غير مفتونين. إذن ما هي الفرق بين الكبرى والصغرى الآن؟ سأسأل سؤال: ما الفرق بين أشراط الساعة الصغرى والكبرى؟ إذا أحد سألك ما الفرق بينهم، ما الفرق بين الكبرى والصغرى، سنقول أن الكبرى قريبة جدا من قيام الساعة، قريبة من قيام الساعة، ويكون لها تأثير كبير يشعر فيه الجميع، يعني ما راح تخفى على أحد. إذا ظهرت هذه تعم وتطم، لن يسلم منها أحد، تصل إلى كل مكان، واضح؟ فلها تأثير يشعر به جميع الناس. لكن الصغرى، الصغرى فهي يكون فيها في زمن بينها وبين قيام الساعة، فهي تتقدم على الساعة بزمن أبعد من الكبرى، وتقع في مكان دون مكان، ويشعر فيها قوم دون قوم، يعني لا يشترط في علامات الصغرى إنها تكون في كل مكان أو يشعر فيها الجميع. قالوا العلماء ممكن تكون في مكان دون مكان، ويمكن أن يشعر فيها قوم دون قوم. والصغرى قلنا لماذا صغرى؟ لأنها بعيدة الزمان، وهناك في وقت أو هناك زمن بينها وبين قيام الساعة، لكن الكبرى تكون قريبة جدا من قيام الساعة. طيب، علامات الساعة الصغرى، سنبدأ الآن مستعيرين بالله، متوكلين على الله أن يشرح صدورنا وينور بصائرنا وأن يعلمنا العلم لينفعنا، إنه على كل شيء قدير، نسأل الله من واسع فضله، اللي علم: يا من أصلحت الصالحين أصلحنا. طيب، علامات الساعة الصغرى التي وقعت، يلا نبدأ مع بعض خواتي الحبيبات، اذكروا لي 1، ما أول علامة من العلامات اللي سنتعلمها عن علامات الساعة الصغرى، أشراط الساعة الصغرى؟ أول علامة: بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد هذه علامة انقضت، انتبهوا. كثرة الهرج الآن هاي من المتوسطة، احنا نتكلم عن علامات كانت وانقضت، كانت وانقضت. منها بعثة الرسول، هذه لأنه احنا ذكرنا أن الصغرى في منها ما هو، ماذا قلنا؟ الصغرى فيها علامات انقضت وفي منها علامات متوسطة لا تزال تتزايد. هذه من العلامات اللي انقضت يا حبيباتي، واضح؟ احنا مش حكينا في أمارات بعيدة؟ فأول هذه الأمارات البعيدة اللي انقضت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. قال: وضم السبابة والوسطى. يلا ضم السبابة والوسطى الآن، انظري بينهم، يلا كل أخت الآن تضم السبابة والوسطى وانظري، نفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يلا المعنى لو قدرنا الآن عمر الزمان بالأصبع الأوسط، فإن ما بقي منه عند مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، يلا، بمقدار ما تزيد فيه الوسطى عن السبابة، فما مضى بمقدار السبابة، وما بقي الآن لقيام القيامة وقيام الساعة فقط ما تبقى من الوسطى. يلا شوفي قديش جدا في فرق بسيط بين الوسطى والسبابة. انظروا، يعني لما احنا تكلمنا انه عمر الأمة المحمدية بالنسبة للأمم التي مضت مثلناها احنا بيوم، وقلنا هي 24 ساعة، صح ولا لا؟ وكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام انه بقعنا في هذه الأرض كما بين ايش؟ العصر والمغرب، وقلنا هي بمقدار 3 ساعات، كأنه مضى منها 21 ساعة وبقي للأمة المحمدية 3 ساعات. هذا فقط لتقريب المفهوم. طب لو نظرنا الآن بين السبابة والوسطى، لو نظرت كم تبقى لقيام الساعة، وانظري هذا متى قالوا عليه الصلاة والسلام، هذا قالوا قبل 1400 عام، 1400 يعني مش اليوم. فإذا كان هذا قاله عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى، إذن قال القرطبي رحمه الله وهو يتحدث عن أشراط الساعة، أولها النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي، لأن نبي، لأنه نبي آخر الزمان، وقد بعث لأنه نبي آخر الزمان لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي، ما في بعد محمد عليه الصلاة والسلام نبي، فإذا هو آخر الأنبياء. وكما قال عليه الصلاة والسلام، يلا اسمعوا هذا الحديث الذي رواه بخاري، ماذا قال بخاري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لي 5 أسماء، لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، على قدمي، وأنا العاقب. يقول صلى الله عليه وسلم: لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، بي كفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. قال عبد الله بن سليمان الغفيلي صاحب كتاب أشراط الساعة: فالحاشر الذي يحشر الناس يوم القيامة على قدمه، يعني أن بعثهم وحشرهم يكون عقب رسالته. ما معنى الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي؟ أي أن حشر الناس يكون عقب بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، عقب رسالته، فهو مبعوث بالرسالة وعقيبه يجمع الناس لحشرهم. وقال عليه الصلاة والسلام: وأنا العاقب الذي جاء عقيب الأنبياء كلهم. وليس بعده نبي، فكان هو آخر الأنبياء وأنا العاقب، أي أنه كان بعد كل مجيء الأنبياء جاء عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده. فكان إرساله من علامات الساعة، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة. واضح حبيباتي ما معنى الحاشر وما معنى العاقب؟ الماحي واضح، الذي يمحو الله به الكفر، فمحى الله سبحانه وتعالى الكفر الذي كان في مكة والمدينة ومن الأرض، الذي كان يعم الأرض ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. والحاشر قلنا ما معناها، أن الناس ستحشر عقب هذه الرسالة. والعاقب قلنا أنه كان عقيب الأنبياء كلهم، فلا نبي عقب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن الأولى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يلا واحد، هذا أول أشراط الساعة وعلامات الساعة الصغرى. اثنين، يلا ما العلامة الثانية اللي سندرسها من العلامات الصغرى؟ انشقاق القمر. انشقاق القمر، قبل أن نتكلم عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سنتكلم ما حدث في حياته، بعثته عليه الصلاة والسلام البعثة، ثم نتكلم عن انشقاق القمر في عهده صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. إذن هؤلاء المشركين رأوا دليل، برهان على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأوا انشقاق القمر على الحقيقة، يعني معجزة عظيمة. يعني أنت تتخيل القمر ينشق ويصبح فلقتين؟ هذا أمر عظيم يا خواتي، أنت بس تتخيلوا، هذا شيء كوني، إنه الآن المعجزة تكون في شمس أو في قمر، اللي هاي ثوابت في الكون، فهي من أعظم المعجزات. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، الله عز وجل صدقه بهذه المعجزة برهانا ودليلا على صدقه، فأعرضوا عن الإيمان وأعرضوا عن التصديق، مكذبين منكرين. ولو رأوا كل آية لن يؤمنوا، لأنهم غير مقبلين، بل هم مجادلين على باطل ولا يريد الحق. ويقول بعد ظهور الدليل: هذا سحر باطل ذاهب مضمحل لا دوام له، مع أنه أنتم سألتم معجزة والله عز وجل أيده بمعجزة، الأصل أنه آمنته. خوات الحبيبات، بس طلب للمشرفات، في أخت أتوقع أنه المشرفة، المايك مفتوح، المايك مفتوح يا خواتي، إما المشرفات وما أتوقع عند الخوات، فتنتبهي للمايك. طيب، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة وراء الجبل وفرقة دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. رواه البخاري ومسلم. يحكي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن القمر انشق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نصفين، نصفين، نصف وراء حراء ونصف أمامه. يلا تخيلوا أنتوا جالسين هيك واقفين ويصبح القمر هذا فلقتين، نصفين، نصف وراء حراء وراء الجبل ونصف أمامه، ليكون معجزة له صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته. لأن أهل مكة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر، فلما وقع قال صلى الله عليه وسلم: اشهدوا انظروا ماذا حدث. لأنها معجزة عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء عليهم السلام. إذن سنقول من أول العلامات، يلا نعيد حتى نخرج بإذن الله كلنا مع بعض حافظين كل العلامات. العلامات الصغرى للساعة، أشراط الساعة الصغرى، أولاها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حياته ماذا كان؟ انشقاق القمر أيضا من علامات الساعة. طيب، والثالثة ما هي؟ ما هي ثالث علامة؟ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالترتيب خلينا نربط ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام، بعثته، معجزته بانشقاق القمر، وفاته صلى الله عليه وسلم. وفاة النبي رقم 3 من أشراط الساعة الصغرى والعلامات. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، روى بخاري عن عوف بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خواتي الحبيبات المشرفة أو مين، رجاء تغلق اللي الأخوات اللي تعرف المشرفات ممكن واحدة تتواصل معها بس تغلق لنا المايك اللي عندها لأنه في صوت في المحاضرة. طيب، روى بخاري عن عوف بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدب، فقال أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة، ثم بينكم وبين بني الأصفر، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. يلا أعدد بين يدي الساعة 6. قال عليه الصلاة والسلام، الآن نبدأ نعد هذه 6 اللي بين يدي الساعة. 6، قلنا رقم 3 ما هو؟ أخذناه من الحديث، أول ما ذكر لهم عليه الصلاة والسلام وهو في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم أي من جلد، ذكر لهم هذه اللي ستتقدم الساعة. وأول ما ذكر موته عليه الصلاة والسلام وهي العلامة الثالثة، موتي. إذن هذا الحديث الآن إن شاء الله سأبدأ بشرحه نقطة نقطة، واضح؟ سأبدأ بشرح موت النبي عليه الصلاة والسلام، علامة الثالثة، الرابعة فتح بيت المقدس، موتان، ثم بعد ذلك انتبهوا معي إني سأرتب النقاط نقطة نقطة في الحديث سنشرحها، لأنه كل هذه علامات. 6 ذكرت في حديث واحد، اللي تستطيع تضع لنا الحديث حتى الخوات يتابعوا معنا تضعوا. يلا سؤال، من هم بنو الأصفر؟ من هم بنو الأصفر اللي يأتون تحت 80 غاية؟ من هم؟ الروم. ما معنى الغاية؟ الراية، لأنه في خوات ممكن ما يكونوا يعلموا معناها. إذن العلامة الثالثة من العلامات الصغرى التي انقضت وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم المصائب التي أصابت المسلمين، من أعظم المصائب التي أصيب فيها المسلمين موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج البيهقي في شعب الإيمان أن الحبيب العدنان صلى الله عليه وسلم قال، إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. انظر وصية النبي عليه الصلاة والسلام، أي أخت عندها هم بس تذكر إنه إحنا فقدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانظري أنت كم الآن روحك محتاجة، إنه يعني حتى إحنا نسأل الله رؤيته في المنام، يعني أنتوا انظروا لكم حاجتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام. فتخيلوا الآن هذا مصاب جلل، يعني أنتوا مصاب عظيم. فقال صاحب كتاب تسلية أهل المصائب، انظروا صاحب كتاب تسلية أهل المصائب لأبو عبد الله محمد بن محمد الحنبلي، ومن أعظم المصائب في الدين موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب فيها المسلم، لأن بموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء إلى يوم القيامة. نظرت لماذا؟ لأن بموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء إلى يوم القيامة، وانقطعت النبوات، وكان أول يقول صاحب كتاب تسلية المصائب أبي عبد الله الحنبلي، وكان أول موته أول ظهور الشر والفساد بارتداد الذين ارتدوا عن الدين من الأعراب، فهو أول انقطاع عرى الدين ونقصانه وغير ذلك من الأمور التي لا تحصى. إذن يصور لنا أنس بن مالك رضي الله عنه الفجيعة اللي أصابته وأصابت الصحابة جراء موت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه كما في سنن الترمذي بسند صحيح: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء كل شيء لما دخل عليه الصلاة والسلام المدينة، يقول أنس بن مالك: فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن سبحان الله خواتي، يعني إحنا حتى والله نتمنى الرؤية، يعني حتى الرؤية انظر الناس اللي ترى محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، أنت تكوني إذا سمعتي تتمني هذا كأمنية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نراه في المنام وأن نراه على الحقيقة ونجتمع تحت لوائه ووراءه ونشهد بشهادته، لكن لابد من تطبيق السنة واتباعه سبحان الله. فانظروا يعني وصف أنس يعني يصف لك يعني مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا هم صحابة يعني كيف الآن صحابة أخذوا منه، تلقوا من فاه الطاهر عليه الصلاة والسلام، تلقوا من فيه العلم، يعني أخذوا العلم. خواتي المايك يغلق لو سمحتوا يا حبيباتي، المايك عند ممكن أخت تتواصل مع مشرفات رواء أن هناك في أخوات بتكلموا في أثناء المحاضرة. طيب واضح يلا أخواتي الحبيبات نكمل. سيأتي على الناس زمان يتمنوا فيه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فقد في طلبه كل ماله وأهله. سيأتي على الناس يقول صلى الله عليه وسلم، يقول: وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثله مثل أهله وماله. رواه بخاري. تعلموا ما المعنى؟ يقول في الدرر السنية إنه سيأتي زمان الناس تتمنى في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو فقد في طلب هذه الرؤية أهله وماله. وإحنا حقيقة نتمنى رؤيته عليه الصلاة والسلام وأن نجلس بين يديه. فأسأل الله العلي العظيم أن ما يحرمنا جمعه ولا صحبته. طيب إذن واحد كان بعثته عليه الصلاة والسلام، اثنين انشقاق القمر، ثلاث موته صلى الله عليه وسلم، الرابعة يلا الرابعة ذكرت الحديث لكم وكان فيه ست علامات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس. العلامة الرابعة هي فتح بيت المقدس. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت المقدس تحت وطأة النصارى الروم، والروم دولة قوية كانت متمكنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح بيت المقدس وعد ذلك من أشراط الساعة، وقال عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبر فيه من علم الغيب ما وقع هذا وقت زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على صدقه وعلى صدق نبوته، لأن هذا متى وقع فتح بيت المقدس؟ ما وقع في وقته، بشر به، نعم صدق النبوة، لكن متى وقع؟ في أي زمن، في أي عهد؟ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، 16 هجري، 16 هجري، 637 ميلادي. 16 هجري، 637 ميلادي. فكان فتح بيت المقدس الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقلنا هذا يدل على إيش؟ على صدق نبوته. فتحت أيضا، فتح بيت المقدس في عهد الخليفة عمر. من تذكر لي المرة الثانية اللي فتح في زمن من؟ في أي دولة؟ على يد مين؟ نعم، صلاح الدين الأيوبي، رائعة، في الدولة الأيوبية، في زمن الدولة الأيوبية، على يد صلاح الدين الأيوبي في 583 هجري، 583 هجري، 1187 ميلادي. وطيب خلاص انتهى؟ هل انتهى بذلك فتح بيت المقدس؟ الآن هي تحت وطأة من؟ الصهاينة. هل انتهى فتح بيت المقدس؟ ثم فتح بيت المقدس فتحت على عهد الخليفة عمر، فتحت في الدولة الأيوبية على يد صلاح الدين الأيوبي، والمرة الأخيرة ستفتح على يد فئة مؤمنة، حتى أن الشجر والحجر يقول يا مسلم، ينطق الحجر والشجر يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. إذن سيكون هناك فتح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في نصر المسلمين، وأن يؤيدهم، وأن ينصرهم على من عاداهم، وأن يجعل الكيد في نحر الأعداء والمنافقين. طيب، إذن فتح بيت المقدس الذي قال عليه الصلاة والسلام أعدد ستا بين يدي الساعة، وهذا نحفظ الحديث، موتي ثم فتح بيت المقدس. وقلنا هذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، حصلت البشارة وتحققت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 16 هجري، وأيضا حصلت على يد صلاح الدين الأيوبي في 583 هجري، وستكون في آخر الزمان عندما تفتح على يد فئة مؤمنة، وحتى أن الشجر والحجر ينطق ويعين على فتح هذا البيت وإخراج الكفار منه وقتلهم. يلا سأسألكم سؤال، هل تعلموا كيف دخل عمر بن الخطاب بيت المقدس وهو منتصر؟ بعدما أحاطوا فيهم وحاصروهم، كيف دخل؟ كيف دخل عمر بن الخطاب فاتحا؟ أمير مؤمنين خواتي، أمير مؤمنين، يعني أنت تقولي مثل اليوم اللي يقول ملك، هو كان في وقته ملك، كان أمير، كان هو له الرتبة العليا في دولته، صح؟ كيف دخل؟ أصلاً أول ابتداءً كيف ذهب إليها؟ مشى يقطع رحلة من المدينة للقدس هو وخادمه، صحراء، صحراء، يتناوبون على ركوب ناقة، ساعة عمر يركب والخادم يمشي، وساعة الخادم يركب وعمر الفاروق الإمام العادل، يعني ملك عادل، سلطان عادل، أمير عادل، لا يجعل الخادم يتعب وهو يرتاح، هذا ساعة وهذا ساعة. دخل منتصر. فأذكر لكم بس الآن لماذا الله نصرهم، لماذا الله أعز الإسلام بعمر. عدل، أمن، نام. جاء في مختصر السيرة لعبد الله بن عبد الوهاب عن طارق بن شهاب قال: لما قدم عمر رضي الله عنه الشام لقيه الجنود وعليه عمامة، خلع خفيه، يخوض في الماء، آخذ بزمام الراحلة، اللي يركب من؟ الخادم، والأمير يجر، الأمير ماشي ملطخ بالطين، والخادم يركب هذه الناقة، والذي يمسك زمام الراحلة هو الأمير عمر بن الخطاب. الخفان وين كانوا؟ تحت إبطه، تحت إبطه، يعني انتم متخيلين امير فاتح سيدخل على دولة يفتحها الان فاتحا منتصرا؟ ماذا قال له الصحابة؟ الصحابة ماذا قال له؟ الان تلقاك الامراء بطارقة الشام وانت هكذا مخرق الثياب ملطخ بالطين تحمل الخفين تحت ابطك؟ تعتقد عمر بن الخطاب بماذا أجاب؟ غضب، غضب صح في وجههم، قال والله بس لو غيركم اللي قال، ومن قال المقالة كان أحدهم من المبشرين بالجنة، أبو عبيدة، قال لو بس غيركم من قال المقالة. ماذا قال المقولة المشهورة لعمر بن الخطاب اللي ذكرتها الأخت بارك الله فيها كتبتها؟ إن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العز بغيره أذلنا الله. إحنا قوم مش بالسيارات ولا بالطيارات ولا بالبدلات، إحنا قوم أعزنا الله بالإسلام. ما نقص من شأن عمر المبشر بالجنة، لماذا بشروا أصلاً ابتداء بالجنة؟ انظروا لقلوبهم، من عدله أن الوقت اللي سيدخل فيه فاتحاً يدخل عليهم، يعني وصل إلى المكان في أمراء وبطارقة الشام والكبرى، يكون الوقت اللي يجب فيه الخادم أن يكون هو اللي يركب. من عدله إنه ما أنزل خادمه، لأنه هذا كان الوقت له عدل، بقي هذا الخادم راكب، وبدل ما الخادم يجر الأمير، الأمير يجر الخادم. وهذا ما ينقص خواتي، لأنه العزة ليست بالمظاهر. إحنا قوم أعزنا الله بالإسلام، إحنا مش مظاهر وبدلات وأقوال وتسفيق وجمهور، هذا خطأ. لذلك لما تسمعي عن مكانة عمر وأنه مبشر بالجنة، عدلوا يا خواتي عدلوا. فتح بيت المقدس فتحوها، الله مكن لهم لما أعزهم الله بالإسلام، وفعلا طبقوا شرع الله. هؤلاء هم الصحابة اللي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، تربوا على عينه، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم قدوتهم. انظروا لحال النبي عليه الصلاة والسلام كما عمر، لما دخل ظافرا منتصرا مكة، كيف دخل مكة ظافرا منتصرا؟ قيل أنه عليه الصلاة والسلام كادت هذه اللحية الشريفة تلامس الرحل من كثر تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وخشوعه وشكره لله. دخل ساجدا سجود الشكر، شكرا لله، غير متكبرا ولا متعاليا. فليس الانتصار في القتل ولا سفك الدماء ولا أكل أموال المساكين، الانتصار لما إحنا نحكم شرع الله. نعم، إذن يلا وين وصلنا؟ يلا نعدد الأربعة، عدوا لي. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرناها، وذكرنا انشقاق القمر، والثالثة ذكرنا ماذا؟ ذكرنا موت النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة فتح بيت المقدس كما قال عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ أعدد ست بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس، يلا، ثم الخامسة موتان، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. هؤلاء ماذا يعني؟ ماذا نقصد في موتان؟ هذا لفظ في مبالغة من الموت، يعني مبالغة من الموت، يقع موت كثير، وهذا يكون في زمن إيش؟ الوباء، عافاني الله وإياكم مثل الوباء اللي أصاب المسلمين الآن. فموتان ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وباء يصيبكم يأخذ فيكم كقعاص الغنم. لماذا قال وكقعاص الغنم؟ لأن هذا داء يا حبيباتي يصيب الغنم، داء يأخذ الغنم، يموت فيه عدد كبير من الأغنام، وباء يصيبهم، يسيل من أنوفهم شيء فيموت فجأة، يسيل وباء يصيب القعاص الغنم، هذا وباء بيصيب الأغنام، يسيل من أنوفهم شيء ثم يموت فجأة ويموت بأعداد كبيرة. فهذا فعلا حدث، لكن متى حدث؟ في طاعون عمواس، في طاعون عمواس لما مات كما قال في الدرر السنية ذكر أنه هناك مات 70,000 في 3 أيام، مات 70,000 في 3 أيام. إذا لما تسمعي ثم موتان معناه مبالغة من الموت، يقع موتا كثيرا بسبب الوباء الذي يقضي على الناس جماعات جماعات. وقلنا هذا حدث في طاعون عمواس لما مات 70,000 في 3 أيام. والطاعون ما هو الطاعون؟ الطاعون هو عبارة عن بثور أو أورام تظهر في الجسم من التهاب شديد مؤذي جدا، وهو مرض فتاك شديد العدوى. وقالوا العلماء أن الطاعون كل مرض معدي وباء يسمى طاعون، لا يشترط أن يكون هذا الأورام لتظهر ويسيل منها شيء، يعني ليس شرط هذا. عمواس ما هي عمواس؟ ما هي عمواس؟ هي قرية بفلسطين، عمواس قرية قرب بيت المقدس. يلا، بعدما فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قلنا متى كان فتح بيت المقدس على يد في خلافة عمر بن الخطاب على يد الصحابة؟ قلنا في متى كان؟ 16 هجري، صح؟ 16 هجري. متى انتشر الطاعون؟ في 18 هجري. 18 هجري، 16 فتح بيت المقدس. انتشر الطاعون في 18 هجري، وكان أيضا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وطاعون سمي بطاعون عمواس، القرية اللي بفلسطين. نسأل الله العفو والعافية، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع عنا البلاء والوباء عن الأمة الإسلامية. فكان هذه علامتين في عهد من؟ فتح بيت المقدس والطاعون. هذه العلامتين كانت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومات في هذا الوباء عدد كبير من الصحابة، عدد كبير، خلق كثير، قرابة 25,000، ومن بينهم كان أكبر الصحابة رضوان الله عليهم. لأنه أنتم تعلموا اللي يموت بالطاعون شهيد، فالله رزقهم الشهادة، اللي يموت في الطاعون شهيد والله رزقهم الشهادة. وتعلموا حتى اللي يصبر ويحتسب ويجلس في بيته حتى يحافظ على المسلمين وما ينقل، أيضا لو مات حتى بدون الوباء أيضا يموت شهيد. فأخذهم كقعاص الغنم، ومات منهم عددا كبير، منهم معاذ بن جبل، معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. حبيباتي، التنبيه الأخير، إذا في أخت تعلم تتواصل مع المشرفة الرئيسية في رواء خواتي، في مايك مفتوح، صوت الأخت عندي. وممن مات من الصحابة معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، وأيضا شرحبيل بن حسنة والفضل بن عباس بن عبد المطلب. إذن هذا ورد حبيباتي في التذكرة للقرطبي اللي تريد أن تراجع. وقعاص الغنم هو داء يأخذ الغنم، وقلنا يسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام بقعاص الغنم لأن الطاعون يظهر قرحة في البدن تسيل منه مادة ثم يموت المصاب. نسأل الله العفو والعافية. إذن يلا، ما هي العلامة الخامسة اللي درسناها؟ علامتين قلنا في عهد الخليفة عمر، فتح بيت المقدس، ثم أعدد ستا بين يدي الساعة، ذكرنا موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. يلا، ثم رقم السادس، استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. استفاضة المال، هذه العلامة من أمارات الساعة، علامات الساعة الصغرى. يلا عدي السادسة، احفظوهم خواتي. استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. يلا، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. وقد تحقق هذا في زمن عمر بن عبد العزيز، هذا دلالة كثرة المال ويفيض المال. حتى انه ما نجد احد يريد صدقه، ما في ما يقبل من احد لا صدقه ولا يحتاج لزكاه ولا لشيء. يعرض المال للصدقه فلا يجد من يقبلها، يعرض عليه المال للصدقه ما يجد من يقبلها. سيكثر هذا ايضا في ايش؟ سيكثر هذا ايضا في اخر الزمان، حتى يعرض الرجل ماله ما يجد احد يعرض، يعرض يقول لا أرب لي به، لا أرب لي، ما لي حاجة في مالك. إذن هذا ظهر في زمن عمر بن عبد العزيز لما يكثر المال ويصبح الناس عندهم شره، مال كثير وما يرضي أي شيء، ويصبح في غنى وثراء واستغناء عن الصدقات. أنتوا تعلموا متى يعني خواتي متى يفيض الأرض بالمال؟ مين تقول لي؟ وهذا سيكون أيضا في عهد غير عمر بن عبد العزيز اللي كان يخرج بالصدقات ما يجد لها أهل، سيكون أيضا نعم رائعة عند ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام. طب أنا سأسأل سؤال، ممكن واحد من الخوات تقول لي عمر بن عبد العزيز ما الذي حققه حتى يفيض المال، وعيسى عليه السلام والمهدي إيش اللي سيحكم فيه حتى يفيض المال، حتى يصبح المال فيه زيادة؟ الأرض تخرج خيراتها، العدل، إقامة العدل، عدل عمر بن عبد العزيز، المهدي سيعدل ويحكم ولن يكون في جور في 7 سنوات، وعيسى عليه السلام ينتهي في زمن الكفر ولا يكون في جور ولا ظلم، حتى أن هناك يفيض الأرض بالخيرات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فكل ما عدلنا البركات تنزل وتخرج من تحت أقدامنا، ولما نجور ونظلم ونعصي تذهب بركة الأرض. لذلك البركة ستكون استفاضة المال ملازمة لزمن العدل، فلما لازم هذا في زمن عمر فعلا صار في هناك فائض في المال، وأصبح الرجل ما يرضي حتى 100 دينار. يلا هذه السادسة. إذن قال عليه الصلاة والسلام ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا من كثر البتر وكثرة المال. السابعة، السابعة من علامات الساعة الصغرى، السابعة فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ما هي هذه الفتنة اللي برأيك إنها دخلت؟ ما في بيت إلا دخلته. على فكرة العلماء على الأغلب يا خواتي إنه هاي من المتوسطة، هاي من الفتن اللي ذكرنا ليست البعيدة وانقضت، هذه المتوسطة اللي تزيد تزيد، تريها في كل يوم تزيد عنا. نعم هذه فتنة ابتلاء واختبار، لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ذهب أهل العلم المعاصرين ومنهم الشيخ صالح الفوزان حفظ الله أن هذه الفتنة هي وسائل الإعلام، وسائل الإعلام خصوصا المرئية، تلفاز ودش ونت وقنوات وسناب شات وتصوير البيوت، وتعرينا يا خواتي تعروا الناس كل اللي في البيت برا، واللي تجديه اللي ما كان يصل إله الإنسان سبحان الله وصلوا فيه للمعاصي، وصلوا فيه للعلاقات المحرمة. فتنة، فتنة عظيمة، اختبار عظيم، نسأل الله العفو والسلامة. حتى الطفل الصغير، الطفل الصغير اللي كان فيه براءة ما عادت فيه براءة، الطفل الصغير يكلمك كلام تستغربي كيف فهم، انت كيف علمت، كيف أصبح عندك علم؟ يعني اللي إحنا ما كنا نعلمه لمرحلة الإعدادي والثانوية والجامعة، الآن لا تقولي لي أحتجب عنه كم عمره، تقول لك عمره مثلا 9 سنوات تقول لك صغير، لا مش صغير، لا مش صغير، مع الجوالات والوسائل التواصل ينظروا ويفصلوا ويصيروا يقولوا هذه جميلة وهذه طويلة. خواتي فتنة عظيمة، علمت الصغير قبل الكبير كل شيء ممكن يخطر على بالك. أصبحت العجائز الكبار في السن تتقن استخدام المواقع وتدخل، سبحان الله، نسأل الله العفو. إذن فتنة، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. حقيقة كلام العلماء له وجه عظيم، لأنه ما يوجد بيت اليوم يخلو من وسائل التواصل، لا نت ولا سنابات ولا دشات. يلا ثم الثامنة، الثامنة يلا الحديث، سنذكر الآن آخر الحديث اللي أعدد بين يدي الساعة 6. ذكر هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. ما معنى غاية؟ ما معنى غاية؟ معناها راية، تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، 80 علم، 80 راية. راية هذا، هؤلاء يا خواتي الحبيبات لماذا سموا بني الأصفر؟ لماذا سموا بني الأصفر؟ يقول لنا ياقوت الحموي رحمه الله، يقول: وعندي أنهم سموا بذلك لشقرتهم، شقرتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، اللي جالسين يدبروا يريدوا أن يقتلوا المسلمين. سموا إيش؟ الأصفر لشقرتهم، لأن الشقرة إذا أفرطت صارت إيش؟ صفرة صافية. نعم. وهذه قال العلماء لم تقع بعد، هذه لم تقع بعد. نعم، هي من العلامات الصغرى لكنها التي لم تقع بعد، هذه ما وقعت للآن يا خواتي. قال نص من العلماء، جماعة من أهل العلم قالوا ما وقعت، قال ابن حجر وابن منير، وذكر ذلك في فتح الباري شرح صحيح البخاري أنها لم تقع. هؤلاء الروم، يقصد في بنو الأصفر الروم، للآن ما اجتمعوا. وقال ابن حجر وغيرهم وفي فتح الباري قال أنهم لم تقع حتى إيش الآن، لأنهم ما بلغهم أنهم غزوا في البر في هذا العدد، 80 راية تحت كل راية 12,000. فهي من الأمور اللي ما وقعت بعد، لكن قال فيها بشارة ونذارة، وذلك دل على أن العاقبة للمؤمنين، العاقبة مع كثرة الجيش فيه بشارة أن عدد المسلمين سيكون أضعاف ما هم عليه اليوم. أسأل الله يعز الإسلام والمسلمين، نسأل الله يعز الإسلام والمسلمين. إذن ماذا قلنا؟ هدنة تكون بينكم وبين الروم، هؤلاء اللي يغلب عليهم اللون الأصفر الشقر، يأتون في البر. إذا قيل لك 80 راية معناه هذا سيكون قتال بر، وهذا للآن ما حصل، أنه كان هناك في 80 راية وتحت كل راية 12,000، هذا سيكون غزو بر. وللآن هذا نسأل الله العفو والسلام وأنه يتوفانا قبل الفتن، هذا ما حصل للآن. يلا، إذن هذه العلامة الثامنة، هذه العلامة كم؟ الثامنة. طيب التاسعة، يلا التاسعة. الآن التاسعة سأذكر لكم حديث آخر خواتي، سنذكر لكم الآن حديث آخر. انتهينا من الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم: أعدد بين يدي الساعة 6. انتهى الحديث الآن، وعدينا 6 وذكرنا هذه 6 اللي احنا قلنا بالتفصيل ما هي. الآن سأتكلم بحديث جديد وبعده أعد معاكم رقم 9 وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم في الأدب المفرد، هذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، في صحيح الأدب المفرد: بين يدي الساعة تسليم الخاصة، تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وشهادة الزور، وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. يلا الآن سنبدأ في حديث جديد، أعدد بين يدي الساعة 6 انتهى. الآن الحديث الجديد اللي يكلمنا عن أمارات الساعة وأشراطها: بين يدي الساعة 6 تسليم الخاصة، فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، قطع الأرحام، شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. الآن هذه 6 جديدة. يلا رقم 9 الآن، رقم 9 بعدما تكلمنا الرقم 8: هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، 8 انتهت هذه العلامة. ما العلامة التاسعة من علامات وأمارات وأشراط الساعة؟ ما العلامة التاسعة؟ ما العلامة التاسعة؟ ما معنى تسليم الخاصة؟ ما معنى تسليم الخاصة؟ من علامات قرب القيامة، من العلامات قرب العلامات الساعة أشراط الساعة الصغرى، تسليم الخاصة، يسلم المرء على خاصته ومن يعرفه دون السلام على عامة المسلمين إذا مر بهم، مع أن اسم الله السلام اللي إحنا الآن الأصل نفشي بيننا السلام، ولندعو فيه لبعض بالسلام وبالأمن والأمان، هذا ينال فيه العبد البركة. تطبيق للسنة، التبرك باسم الله السلام. إحنا اليوم إذا وحدة رأت وحدة عشان ما تسلم عليها، بتروح بتشوف أي طريق ثاني تسلكه حتى لا تسلم عليها. سبحان الله سبحان الله، يعني هذه العلامة إحنا نراها. شرع الله السلام، شرع الله السلام ليكون علامة محبة ووصال بين الناس، والأصل أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين: السلام بمعنى الدعاء. يا حبيبتي لا تزهدي لا على نفسك ولا على غيرك. هاي، باي، جود مورنينج، صباح الخير. يا خواتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نترك اسم الله السلام ويصبح الرقي والتمدن والحضارة، إنه إحنا نأخذ ما يعني أترك الدعاء العظيم. اسمعوا الدعاء، يقول ابن عثيمين: السلام بمعنى الدعاء بالسلامة من كل آفة في حياتنا. دعاء دعاء، أنت تدعي للناس دعاء أن الله يسلمهم من كل الآفات والبلايا والأمراض والرزايا. نتبرك باسم الله السلام، يحل بيننا السلام وعلى قلوبنا السلام. إذا قلت لشخص السلام عليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا إحنا إيش ندعو له لما نقول السلام عليك؟ أي ندعو أن الله يسلمه من الأمراض. يقول الشيخ ابن عثيمين: يسلمك من الأمراض ومن الجنون ومن شر الناس ومن شر المعاصي وأمراض القلوب، أن يسلمك من النار. فهو لفظ عام معناه الدعاء للمسلم بالسلامة من كل آفة. الله أكبر، ونترك السلام عليكم عشان أصير راقية؟ يا خواتي إحنا ما بدنا نصير راقين، إحنا ما بدنا إحنا بالنسبة لنا الحمد لله فهمنا ما معنى، فهمنا ما معنى التقدم. التقدم عند الناس هو معصية الله، وإحنا يشرفنا إنه إحنا ما نعصي الله. ليش يعني يصبح عندك علامة شعار أن أترك شرع الله لإرضاء الناس؟ بل على العكس، الدعاء إن الله يحل علينا السلام والأمان. ادعي لأختك: اللهم سلمها من الأمراض، اللهم سلمها من شر الناس، اللهم سلمنا وسلمهم من أمراض القلوب ومن المعاصي. لذلك هذا لفظ جميل، دعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، ما هو؟ أفشوا السلام بينكم. إذن هذا الأمر، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. طب كيف ننشر الحب بيننا؟ كيف ننشر السلام؟ لما ندعو للبعض، لما تحبي لأخوك ما تحبي لنفسك، لما حقيقة وأنت تقول السلام عليكم حقيقة أنت ما تحبي أنه يصيبها إن شاء الله شوك. يا خواتي، والله المؤمنة، والله المؤمنة، والله المؤمنة لا تؤمن حتى تحب لأختها ما تحبه لنفسها. إذا ما بدك شوكة تصيبك، أنت حقيقة ومن قلبك ما تتمني تشوفي دمعة نزلت من عين أختك، ولا تسمعي إنها انقهرت، ولا تسمعي إنها انظلمت، ولا تسمعي إنه وقع عليها شيء يؤلمها، ولا شيء اللي بالعكس تتمني إنك تحملي عنها ولا يصلها الألم. ولا هذه حقيقة اسمش كلام فقط، السلام عليكم والسلام عليكم والكيد والبلاء والمشاكل والمصائب. يا خواتي، صحيح بخاري يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام. تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وما لم تعرف. أحب الأعمال إلى الله، خير المسلمين، أفضل أعمال الإسلام أنك تقرئ السلام، أنك تنشر السلام. يا خواتي، في واحدة تبعتي لها السلام عليكم ما ترد. طب ليش ما تردي؟ حتى لو اختلفنا، حتى لو في مشاكل، ما تبتدي الإنسان بكلام بدون سلام. يعني بعض الأحيان إذا في ناس تزعل من بعض، حتى السلام عليكم تبتدأ رسالتها، طب هذا من سوء الأدب. لأنه من الأدب انك لا تبتدئ الناس الا بالتحيه، ما يصح تدخلي على الناس طب زعلانه لابد تردي السلام، لان هذا اللي ترد على مين؟ هذا اول شيء سنه، والواجب عليك انك تتبعي السنه، والواجب عليك تطبيق السنه، فما يصلك السلام عليكم انت ثم لا تردي تبخلي على نفسك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة، من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة. تخيلوا من علامات الساعة اللي انتشرت إنه إحنا ما نسلم على بعض وتعطيها ظهرك، وبعدين بتمر على المجلس بتسلم واحد اثنين، تيجي عند واحدة بترفع إيدها وبتعطي ظهرها. أختي أنت علامة من علامات الساعة، أبشرك اللي عملت هيك أنت من علامات الساعة، أنت من العلامات اللي تؤكد لنا أنه اقتربت الساعة. لما أنت تمري وما تسلمي، تمر تخيل وبتسلم مع كل الناس، بعدين تأتي على متخاصمة معها، بعدين يا بتسحب إيدها يا بتدير ظهرها يا ما بتسلم، ولكن السلام هذا لله، وهذا حق لمن يعلم ما معنى الإسلام. إفشاء السلام بين المسلمين نشر للمودة والمحبة لجلب الحسنات. انت تبخلي على نفسك، ما تريدي حسنات انت حرة، لكن هذا باب للحسنات، يعني رصيد جميل. نسلم على بعض ونحب بعض ونتقبل بعض ونسمع إلى بعض. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس. قال النبي عليه الصلاة والسلام عشر. جاء الآخر قال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، ثم قال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فجلس فقال ثلاثون. بنك حسنات، إذا أردت أنك تأخذي حسنات فكلما كنت أنت الآن ارتقيتي وحبيتي أنك تكوني تنشري الخير والسعادة في قلوب الناس، الله سيعطيك حسنات. البخيل يأخذ عشر، الأكرم يأخذ عشرين، الكريم يأخذ ثلاثين. وسبب لدخول الجنة السلام، ليش تعطيها ظهرك؟ سلمي عليها، سبب لدخول الجنة. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أفشوا السلام يا أيها الناس، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. أسأل الله ندخلها بسلام من غير حساب ولا سابقة عذاب. يلا، وفشو التجارة، يلا ذكرنا الآن في الحديث خواتي الحبيبات، أعيد الحديث اللي إحنا نشرحه الآن. ما هو الحديث اللي أنا الآن أشرحه؟ حديث قلنا غير عن الأول، غير أعدد بين يدي الساعة 6. الآن أذكر حديث آخر، بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. يلا هذه اللي سنختم فيها اليوم المجلس إن شاء الله. فشو التجارة هنا حديث أشراط الساعة عن فشو التجارة محمول على ماذا؟ على ماذا محمول؟ هلأ أنا أسألكم، هل كانوا الصحابة يعملون بالتجارة؟ هل كانوا الصحابة يعملون؟ نعم، بل أصلا من يعني كبار الصحابة كانوا تجار، وكان يخشى عليهم أنه يحركوا التراب بين أيديهم يصبح ذهب. من هو اللي كان كثير المال حتى قال إني رأيتك مقيد في الجنة؟ افكوا قيدك، رآه النبي عليه الصلاة والسلام. من هو اللي كان كثير المال حتى أنه وزع ماله على أهل المدينة؟ عثمان أخذ من ماله، عبد الرحمن بن عوف كان الله عز وجل مبارك بيمينه، فما يضعها في تجارة حتى الله يخلف عليه. فلما قيل له إني رأيت أقدامك مقيدة بسبب أنه سيسأل عن كل المال، وزع ماله حتى أن عثمان يقول وصلوا من هذا المال. إذن كان التجارة مشهورة، وكبار الصحابة كانوا تجار، فليست العلة في التجارة. يعني إحنا الآن لما نقول علامة خوات الحبيبات ما نقصد فيها ذم الشيء، لا ليس ذم الشيء، هو هنا أين يأتي الذم؟ أين يأتي الذم؟ انتبهوا، فشو التجارة الذم فيه سيجعل على من جعل التجارة ديدنه، جعل التجارة همه، شغله الشاغل، بحيث يشتغل به عن المهمات، تلهيه عن الواجبات، اللي يكون أكبر همه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذن هنا الذم، لما تصبح ملهى، لما تصبح ديدا، لما يصبح الآن أنت تسمع كل الناس تريد الآن الصغير الكبير، إذن تصديق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وانت تعلمي ان هذا ما كان في زمن النبي، ان يكون مثل اللي نراه اليوم، انترنت وتجارة على مستوى العالم ومحلات تجارية وأبراج تجارية، هذا ما كان. فمن علامات الساعة اللي أنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم الانتشار اللي نراه بكثرة، حتى الآن من انتشارها صار التنافس على الدنيا، أصبح تنافس على الدنيا، مما جرى الأمة إلى ضعف الدين. ما في أحد فاضي، يعني الناس متى تدرس القرآن والسنة؟ الكل الآن مشتغل بالتجارة، وتركوا الكتاب وراء ظهورهم، فتفرقت كلمة المسلمين، كان سبب لهلاك الأمة. نسمع هناك في أصبح هناك كثير من البلاءات. تحقق هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الشيخان عن عمر بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على الذين كانوا من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. هنا الخوف يا حبيباتي، هنا الذم، هذا هو الذم فعلا. لما تصبح ملهى، لما يصبح آخر يعني آخر همك الدين وأول همك التجارة، هذا الذي وقع. وجدناه حتى في الإخوان، أخوين خرجوا من بطن واحد، صلب رجل واحد، اختلفوا على ماذا؟ عودوا وشوفوا المحاكم إيش فيها نزاعات، إخوان، الأم واحدة والأب واحد، المشاكل، المنازعات، الخصومات، القتل، وصل إلى التدابر والقتل والتقاطع، كله بسبب إيش؟ المال. إذن هذه العلامة، هنا الذم أصبح. إذن العلامة عندي الآن فشو التجارة في أمرين، يلا ما هما الأمرين؟ انتشار التجارة بحيث المحل والمحل، محل ومحل، فأصبح يعني تجري المحلات متراصة وكافة البضائع متعددة ومختلفة ومتكررة تحت سقف واحد، مجمعات التسوق في أغلب العام أصبحت كثرة الأسواق، انتشار التجارة، التسوق عبر الإنترنت، بيع وشراء، حتى يعني تسمعي أمور غريبة إنه كل التجارة أصبحت في الإنترنت، حتى ما سمعنا مؤخرا عن الذهب، بيع وشراء عبر الإنترنت. إذن أول ذنب سيكون ما هو؟ اللي يصبح هذه التجارة وانتشارها ستصبح محل تنافس وبعد عن الدين، ليست ذم التجارة قلنا، وإن ذم الانشغال بها عن الآخرة. طب ما الذم الثاني؟ ما الأمر الثاني؟ فشو التجارة، خلاص تكلمنا الآن. طيب والثاني؟ حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، هنا الآن سنبين ما الذم اللي يأتي أن النساء تدخل في التجارة. ما الذم؟ أن المرأة تعين زوجها، وين الإشكال هنا؟ ما هو أصبح وبال يا حبيباتي، أصبح وبال عليها. أنتوا بتعرفوا أنه في أخوات تمردت على الأزواج وطلبت الطلاق لأنها استغنت عن الزواج، تركت أولادها وتركت بيتها وخربت بيتها لأنه معها مال، فأصبح هناك كسب المال سبب لإيش؟ أنه لا يصبح القوام للرجل، أصبحت القوامة لها لأنه هي الآن معها مال وتريد أن تتحكم وتسافر وتفعل، فأصبح الآن عندنا وبال عليها مالها إنها تتمرد على باب من أبواب الجنة. وإنتوا تعلموا إذا صلت فرضها، صامت شهرها، حصنت فرجها، أطاعت زوجها، فهنا لن تطيع الزوج، هنا تريد أن تصبح رأس مال ما تريده أصلا، ما تحتاجه، تستغني عنه في أي لحظة، طلقني طلقني تبردت، استغنت عن الزواج بالتجارة، ومنهن لن تريد، ما تريد أن تتزوج أصلا. السبب أنه معها مال. فنجد ما بين اللي تضحي بالأسرة مقابل العمل، تضحي بأسرتها بأولادها مقابل أن تكون مثل ما قالت سيدة أعمال. وما ذلك إلا حب ماذا؟ تنافسوها كما تنافسوا فتهلككم كما أهلكتهم. فأصبحت تستغني بالمال الذي أدى إلى فساد كثير من النساء. هنا الذم، إلا الأصل لا يوجد فيه أي تحريم يا حبيبات انتبهوا، لكن الفساد اللي أصبح من هذه تنافس على الدنيا. وقال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فأصبح فيه فساد. أنا معي مال، أنا ما أحتاج رجل. فدليل أنه يعني الآن حتى ما تخص الموضوع بالتجارة، انتبهوا يا خواتي، إحنا الآن العلة مش في التجارة، لأنه هناك سيكون وظائف غير التجارة، سيكون عندنا امتهان وظائف غيرها. الذم هنا أن تنشغل عن ما أوجب الله عليها من رعاية بيتها ورعاية أولادها والقيام بحق الله عز وجل وحق الدين، أن تطبق أحكام الله. يعني الآن لأجل التجارة والوظائف أصبحنا نتنازل عن تطبيق الشريعة. فالذم هنا من علامات الساعة أن النساء ممكن تكون ذات بعل، تترك البعل، الأولاد المسؤولية، الإبنة، الأخت مش مشكلة، زوجة، في بنات، في أخوات تخرج حتى تعين الأسرة في أعباء الحياة. ارجعي على حياتهم، ارجعي لحياتهم. هل حقيقة أنت محتاج البنت والأخت تشتغل؟ لا، أنت ما تريد إلا الترف، زيادة في الترف، السفر، شراء الكماليات، وكل هذا سيكون على حساب تطبيق شريعة الله. طب إذا سأذكر الآن نقطة انتبهوا لها. إحنا لما نقول أن من علامات الساعة الصغرى والأمارات فشو التجارة، ونذم المرأة ولا قل تعين المرأة زوجها، هنا نشير إلى أن الأصل في عمل المرأة الجواز. المرأة عملها في جواز، متى يجوز لها؟ إذا خلى من المحاذير الشرعية. هنا حطي عليها أكم سطر، سطري عليها يكبر وزيها، مش اللي تبيع الدين لأجل الدنيا. المحاذير الشرعية سأذكرها كما قالها العلماء. أولاً ما يكون هناك اختلاط، ولا واحدة تجلس تتبرر للاختلاط ولا بنوع، لأنه أنا سأقول لكم مهما أخذت احتياطها الله عز وجل ولو بعد حين سيريكم آيات أن ما نهى الله عنه، وإذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب، لأن العاقبة لن تكون حميدة. الاختلاط، الخوف من الفتنة، وفي فتنة أكبر من أنه الآن بيننا رجال ضعيفين النفوس، الخلوة بالرجال، الخضوع بالقول. يعني شايفته يا صبح يا مساء، أكيد لابد أنه بالنهاية تخضع بالقول. التبرج، السفور، التعطر عند الخروج، الخروج بغير إذن الزوج، السفر بغير محرم، أن تسافر من غير محرم، التفريط في الواجبات الشرعية، عدم تطبيق شرع الله، هذه كلها محاذير. إذا خلت هنا يجوز لها أن تعمل. إذن في نهاية هذه المحاضرة يا حبيباتي، بعد ما ذكرنا الله سبحانه وتعالى أعاننا على إنهاء، أن نتكلم عن 10 أمارات، 10 من الأشراط الساعة اللي ذكرناها من أشراط الساعة الصغرى. إذن بعد ما أنهينا هذه 10 سنكمل بإذن الله تعالى علامات وأشراط الساعة الصغرى في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى ختاماً، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. لابد أن نقدر للدنيا قدرها، ونجعل لها حظا دون أن تكون هي الأولى، دون أن تكون هي التي تسد الأفق فلا نرى غيرها، لا نعرف سواها، لا ننظر إلى غيرها. مصيبة المصائب إذا دخلت الدنيا القلوب، مصيبة المصائب إذا دخلت الدنيا القلوب تعميها، تعلقت بها النفوس، شغلت العقل والأفكار، حتى تنسي العبد دينه، تنسي آخرته، تجرئ على المحرمات بدون مبالاة، تنسي الواجبات. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا جلت أو جلت، وإذا كست أو كست، وإذا دنت أو دنت، الدنيا خداعة غرارة لا تغتري. كم عن ملك رفعت له علامات لما علامات، كم من ملوك الأرض شفت لهم علامات وجمهور، حتى الملوك ماتوا يا خواتي. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إذن لابد أن نتعظ اليوم. هذه العلامات مقدمات، مقدمات بين يدي الساعة. إذا رأينا أي علامة منها، الأصل أن تعيننا الرجوع إلى الله، التوبة من المعاصي، أن نثبت على الحق، أن لا نتنازل عن الشرع مقابل الدنيا، أن نثبت، أن نسأل الله حسن الختام، نسأل الله يخرج الدنيا من قلوبنا، نسأل الله أن يخرج من قلوبنا حب الدنيا والسجود والركوع لها والتعلق فيها وفي أهلها. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل فأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.